إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. فقد انقضى شهر رمضان لم يبق منه الا ثلاث او اربع ليالي، لكن هذه الليالي من الليالي العظيمة التي اقسم بها عز وجل في كتابه والبدر وليالي العشر. وقد اتفق اهل العلم على ان افضل ليالي العام الليالي العشر الاواخر من شهر رمضان، وعلى ان افضل ايام العام الايام العشر الاول من شهر ذي الحجه التي قال فيها النبي صلى الله عليه واله وسلم ما من ايام العمل الصالح فيها احب الى الله عز وجل من هذه العشر، يعني عشر ذي الحجه. قال يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله الا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. ومع ذلك فالليالي العشر افضل من هذه الايام ايضا لانها تشتمل على ليله القدر التي جعلها الله عز وجل خيرا من هذا الشهر. ولذلك كان النبي صلى الله عليه واله وسلم يعتكف العشر الاواخر من رمضان، وهذا ثابت في الصحيحين من حديث عائشه ومن حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهم. قالت عائشه كان صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الاواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل ويذكر انس بن مالك وابي بن كعب رضي الله تعالى عنهما انه عليه الصلاه والسلام لم يعتكف عاما، فلما كان العام الذي يليه اعتكف 20 عليه الصلاه والسلام حرصا على الانقطاع بعباده الله عز وجل في هذه الليالي الاخرى من شهر رمضان المعظم. وقد كان صلى الله عليه وسلم كما تقول عائشه وحديثها في البخاري كان صلى الله عليه وسلم اذا دخل العشر الاواخر من رمضان شد الازرة اي انكر عن النساء شد الازرة واحيا ليله وايقظ اهله عليه الصلاه والسلام، يعني كان يقوم هو الليل ويشكيه بطاعه الله عز وجل بقراءه القران بالصلاه، وكان يوقظ اهله ايضا صلوات الله وسلامه عليه. وتقول عائشه رضي الله عنها ايضا كان صلى الله عليه واله وسلم يجتهد في العشر الاواخر ما لا يجتهد في غيرها، في العشر الاواخر من رمضان ما لا يجتهد في غيرها، الاجتهاد في الطاعه ذلك لان هذه العشر الاواخر تشتمل على ليله القدر، ليله القدر التي نزلت فيها سورة في كتاب الله عز وجل إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. ذكرت ثلاث مرات في هذه السورة وليلة القدر إنما أضيفت الليلة إلى القدر. ما المراد بالقدر؟ قال بعض أهل العلم المراد بذلك التعظيم أي إنا أنزلناه في ليلة ذات قدر كما قال الله عز وجل وما قدر الله حق قدره أي وما عظموه حق تعظيمه وإنما كانت الليلة معظمة لأن القرآن نزل فيها إنا أنزلناه في ليلة القدر والمراد بذلك القرآن كما قال عز من قائل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وقال بعضهم إنما عظمت لأن الملائكة تنزل فيها وقال بعضهم بل عظمت لأن البركة والرحمة والمغفرة تنزل في هذه الليلة العظيمة وكله صواب وقال بعضهم إنما عظمت لأن الإنسان الذي يحييها يكون إنسانا ذات قدر ذا قدر عند الله عز وجل فكل هذا صواب وقال بعضهم المراد بالقدر التضييق كما قال عز من قائل ومن قدر عليه رزقه أي ومن ضيق عليه رزقه والمراد بالتضييق هنا أنها أخفيت ليجتهد الناس في صلاتها فيكون ذلك خيرا لهم وقال بعضهم التضييق لأن الملائكة أنزل إلى الأرض فتضيق بها الأرض فنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر ملائكة السماء تنزل تقرأ ولا تفحص من الأرض إلا عند طلوع الفجر اليوم الذي يليها وقال بعضهم سميت بليلة القدر مأخوذة من القدر لأنها الليلة التي تقدر فيها كل الأحكام المتعلقة بالسنة وذلك بقوله تعالى فيها يفرق كل أمر حكيم فيها يفرق كل أمر حكيم وكل هذا القواد فليلة القدر جعلها الله عز وجل خيرا من ألف شهر وثبت في الصحيحين عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليله القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال النبي عليه الصلاه والسلام ان الليله سلسله في العشر الاواخر من رمضان وبالذات الليالي الوتريه وهذا مذهب عامة أهل العلم أن ليلة القدر في شهر رمضان في العصر الأواخر منه في الليالي الوترية على وجه الخصوص وأرجى لياليها ليلة السابع والعشرين وهي الليلة التي ستكبر علينا إن شاء الله عز وجل أرجى لياليها ليلة السابع والعشرين فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم التمسوها في العصر الأواخر من رمضان وثبت في البخاري عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال تلتمسوها في العصر الاواخر في الوجه في العصر الاواخر في الوجه على وجه الخصوص وثبت في صحيح البخاري من حديث عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال تحرر ليله القدر في الوجه من العصر الاواخر من رمضان في الوجه في الليالي الوترية وعند احمد والترمذي من حديث ابي بكر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال التمسوها في تسع ثقيل او سبع ثقيل او خمس او ثلاث او في اخر الليله خمس تسع ثقيل يعني ليله الحادي والعشرين سبع ثقيل يعني ليله الثالث والعشرين خمس يعني ليلة الخامس والعشرين ثلاث ليلة السابع والعشرين أو الليلة الأخيرة وهي ليلة التاسع والعشرين ليلة التاسع والعشرين فإذا ليلة القدر تلتمس في العصر الأواخر في الليالي الأسرية ثم جاء حديث أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه الذي أخرجه الإمام مسلم وأحمد وأصحاب السنن عن ذلك بن حبيش وهو من التابعين من تلاميذ عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه انه ذكر امام ابي بن كعب ان عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه جميعا قال من قام السنه كلها فقد ادرك ليله القدر لأن ليلة القدر ليلة من ليالي السنة. قال بدر بن قبيش: فأقسم أبي بن كعب قال: والله الذي لا إله إلا هو إنها لفي شهر رمضان لا يستفي، يعني لم يكن إن شاء الله، إنها لفي شهر رمضان جزما، ووالله الذي لا إله إلا هو إني لأعلم أية ليلة هي، هي الليلة التي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقيامها، وهي ليلة السابع والعشرين، ليلة السابع والعشرين. ومن علاماتها أن تطلع الشمس في صبيحة اليوم الذي يليها بيضاء لا شعاع لها، يمكنك أن تنظر إليها كالقمر، تطلع الشمس بيضاء لا شعاع لها. وهذا حديث أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه يبين أنها ليلة السابع والعشرين. وكان هذا أيضا لهذا ابن عسام رضي الله عنهما على اعتبار أن رفع السمعة له دخل في كثير من الأمور التي ذكرها الله عز وجل، سواء كان تقديرا كونيا أو شرعيا. خلق الله عز وجل سبع سماوات وسبع أراضين، وجعل أيام الأسبوع سبعة أيام، وجعل طواف الكعبة سبعة أشواط، والسعي بين الصفا والمروة وهكذا. فكان هذا اجتهادا من ابن عباس أقره عليه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. فليلة المقبلة هي ليلة الأرجى ليلة عند عامة أهل العلم. فعلينا أن نجتهد في هذه الليلة وأن ننقطع عن العبادة فيها عسى أن نكون من المقبولين. فإن الله عز وجل وفقنا لهذه الليلة، حصلنا سعادة الدارين الدنيا والآخرة. هل هذه الليلة لها علامات؟ قال حضر ابن حجر رحمه الله: أكثر علاماتها لا تظهر إلا بعد انقضائها، كحديث أبي بن كعب الذي ذكر فيه أن الشمس تظهر صبيحة اليوم الثاني بيضاء نقية، فلا تعرف الليلة إذا إلا بعد انقضائها. لكن ثبت عند ابن خزيمة من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر أنها ليلة بلطة لا حارة ولا باردة، لا حارة ولا باردة، وأن القمر فيها يكون ضوءه ساطعا، رغم أن القمر ليس مستمرا لكن ضوءه يكون ساطعا في هذه الليلة. على كل حال، هل هذه العلامات يعرفها إنسان دون إنسان؟ لأن بعض أهل العلم قال قد يوثق العبد، المراد من الأحاديث أن العبد الذي يوثق ليلة القدر تأتيه علامة من الله عز وجل، كأن يرى كل شيء في الكون كاملا، أو كأن يرى الضوء ساطعا من كل مكان حتى من الأماكن المظلمة إلى آخره، أو كأن يسمع كلام ملك من الملائكة. ولكن قال الإمام الطبري رحمه الله إمام المفسرين: وكل هذا من الكذب على الله عز وجل، فإن ليلة القدر قد يتعدد فيها ويستقيم على أمر الله عز وجل من لا يرى علامة من هذه العلامات، وقد يرى هذه العلامة من لم يقم ليلة القدر ولم يتعبد فيها لله عز وجل. والاستقامة كرامة يقينا، الاستقامة على أمر الله عز وجل كرامة، وأي كرامة؟ وأما الخالق فأن يسمع صوت الملك أو يرى الأشياء الساجدة فإنها قد تكون كرامة وقد تكون فتنة، وهذا كلام نفيس جدا. يعني عليك أن تجتهد في حال هذه الليلة، وأن تتقرب في جميع الليالي الأخيرة من شهر رمضان، تتقرب إلى ربك عز وجل، لا سيما في الليالي المثرية، وعلى وجه الخصوص في ليلة السابع والعشرين. وادعو الله عز وجل أن يوفقك لهذه الليلة، وأن يتقبل منك من سائر المسلمين صالح أعمالهم، فإنك إن دعوت لمسلم ذكر الله عز وجل به ملكا يرد عليك فيقول آمين ولك بمثل ذلك. تحاول ان تنفع نفسك وارحامك ووالديك وابنائك وزوجك وجيرانك واصحابك وزملائك واصحابك وابنتك في هذه الليله العظيمه. ادعو لجميع هؤلاء ان هذا الدعاء لا يضيع عند الله عز وجل. يتقبله الله تبارك وتعالى منك ويقول الملك امين ولك بمثل ذلك. ثم الشاهد في الليالي الباقيه من شهر رمضان الذي استفطر في الايام الماضيه من رمضان يمكنه ان يتبارك ذلك اولا بالتوبه، التوبه النصوح التي يبقى عز وجل بها جميع الذنوب، وثانيا بالكف عن المعاصي، الكف عن المعاصي التي تحدث ثوابا في القتل، وثالثا بالاجتهاد في العبادات في هذه الليله العظيمه. وينبغي عليه، وهذه نقطتنا الثانيه، ان تعزم على الاجتهاد دائما في طاعة الله تبارك وتعالى حتى بعد انصراف رمضان. اعزم على ان تشارك في هذا المنظر الموحش الذي تظهر فيه المساجد من اول ايام العيد. تبدو المساجد قوية وتعود المصاحف كل الأتربة في زوايا البيوت وفي زوايا النسيان، ولتعلم أنك موجود في هذه الأرض لأجل هذا الكتاب العظيم، وأنه كلام رب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم أمين. اذكره دائما، تدبر آياته، اعمل بما فيه، ولا تكن من الهازلين له الذين استكاهم الرسول صلى الله عليه وسلم لربه عز وجل. فقال الرسول: يا رب ان قومي اتخذوا هذا القران مهجورا، ان قومي اتخذوا هذا القران مهجورا. قال اهل العلم: والهجر على انواع، فهناك هجر التلاوه ان يتركه بالكليه، وهناك هجر التدبر، يعني ان الذين يتلون القران قليل منهم هو الذي يتدبر ما يقرا. وقد قال الله عز وجل: افلا يتدبرون القران ام على قلوب اقفالها. والذين يتدبرون القران قليل منهم من يعمل بما يعرف، فهم قليل من قليل من قليل. نسال الله السلامه والعافيه. واعلم ان من السنه ان تطبع شهر رمضان في صيام ست من شوال، فتكون كمن صام الدهر كله. روى الامام مسلم واصحاب السنن واحمد عن ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال: من صام رمضان ثم اتبعه بست من شوال كان كصوم الدهر. وفي حديث شوال عند النسائي والنماذج واسناده صحيح ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال: من قام سته ايام بعد الفطر كان تمام السنه، الحسنه بعشر امثالها. وكذلك ثبت في الصحيحين في هذا الحديث العظيم الجليل الذي اخرجه الشيخان عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال: من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 طريقا. من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 طريقا. فينبغي الا ننقطع عن الصيام، ينبغي الا نحضر المساجد، ينبغي ان نجعل حظا من الليل في صلاتنا وعبادتنا لله تبارك وتعالى. فهذه القلوة لا بد منها، ولا يتصور للعبد الا يخلو بنفسه، يراجع ويحاسب ويدقق. حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا. فهذه وصيه انه ينبغي على العبد ان يكون مستقيما على امر الله. شهر رمضان هو شهر للتزود فقط، وتزودوا فان خير الزاد التقوى، والتقون يجري الباب. ومن علامات القبول في هذا الشهر ان يداوم العبد على الكثير من الطاعات التي كان يعملها في هذا الشهر، وان تكون عباداته بعد انقضاء الشهر اكثر من عباداته قبل دخول الشهر، وان تكون ذات روح ذات طعم يحس باثر العباده في قلبه، يزهد في الدنيا ويقبل على الاخره. ولن تجد في كتاب الله عز وجل ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم آية أو حديثا يمتلك الدنيا، الدنيا مكتوبة عند الله تبارك وتعالى، إلا ما كان فيها من طاعة الله عز وجل. ورحم الله الحسن البصري الذي كتب إلى عمر بن عبد العزيز: أما بعد، فإن الدنيا دار بعد وليست بدار إقامة، فاحذرها يا أمير المؤمنين، فإنما أنزل إليها آدم عليه السلام عقوبة. آدم عليه السلام أنزل إلى الدنيا عقوبة، فالذي يصرح بهذه العقوبة هذا الإنسان الأحمق. علينا أن نستعد دائما للآخرة، فإن الموت يأتي في لحظة ولا ينتظر الموت أبدا، سواء كان ذلك قبل رمضان أو في أثناء رمضان أو في أيام العيد أو بعد أيام العيد. ملك الرب الشغال دائما بامر الله تبارك وتعالى. فعلينا ان نجتهد في العبادات، وعلينا الا نميت قلوبنا ابتداء من يوم العيد. فبعض الناس يتصورون ان العيد يبارك فيه المحرمات، من مخالطه محرمه للنساء وتبرج للنساء ايضا، ومشاهده للافلام الوقحه وسماع الموسيقى وغير ذلك من الامور التي تفسد عليك قلبك. الانسان بعد شهر رمضان اذا هدم على كحف العيد وما الى ذلك يشعر بتلكم في معدته، لانه فاجأ المعده بما لم تتعود عليه طيله الشهر. تصور ان القلب يحدث فيه نفس الامر، القلب مدرب على الطاعه في نهار في اثناء رمضان، صيام في النهار صيام في الليل، حتى ان الانسان يحتسب نومته في هذا الشهر، ينام يقول اريد ان انام حتى اكون نشيطا في صوم الصيام، فيكون نومه عباده له، يرتب جدول حياته على الطاعات في شهر رمضان، يعني يعمل حسابا لصلاه الصيام وما الى ذلك. فإذا فاز القلب بالمعاصي التي تحدث فيه الزواج بعد هذا السبب الأطراعات، فإن القلب يصاب بحالة اضطراب، يصاب بحالة اضطراب، فاحذر أن تقع في مثل هذا الأمر، وكن من المداومين على العبادة دائما، فإن العبودية لا أجازة منها أبدا. بل كما قال عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. وامرنا صلى الله عليه وسلم ان نقول هذا في معائد الافتتاح في صلاتنا ايضا. ففي حديث علي بن ابي طالب رضي الله عنه الذي اخرجه الامام مسلم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كبر بالصلاه المفروضه قال: وجهت وجهي لكبي سطر السماوات والارض. حديثا مسلما: وما انا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. وبذلك أمرت أنا من المسلمين: اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني بأحسن الأخلاق لا يهدي بأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس اليك انا بك اليك تبارك وتعالي. ثم يقرا فاتحه الكتاب صلى الله عليه وسلم، هذا من الادب العظيم مع رب الارباب تبارك وتعالى، ان يتقدم العبد بين يديه بهذا التوكل العظيم الذي فيه تعظيم له تبارك وتعالى، قبل ان يسرع في قراءه فاتحه الكتاب وفي سائر اعمال الصلاه. اسال الله عز وجل ان يجعلنا واياكم من الموفقين في هذا الشهر، وان يوفقنا ليله القدر. واعلم ان عائشه رضي الله عنها سالت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ما ان وافقت ليله القدر فما تقول؟ والحديث اسناده صحيح عند احمد والترمذي وابن ماجه. فقال صلى الله عليه وسلم: قولي اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني، اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني. فعليك ان تلح بهذا الدعاء وبغيره من الادعيه، ينبغي ان تلح على ربك بالدعاء، فان الالحاح مظنة الاجابه، والالحاح فيه اتفاق يا الله تبارك وتعالى. وقد قال صلى الله عليه واله وسلم: من لا يسال الله يغضب عليه. هو الفريد سبحانه وتعالى يغضب من العبد اذا استغنى عنه ولن يساله. يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله، والله هو الغني الحميد. اسال الله تبارك وتعالى ان يجعلني واياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، النبي الصادق الأمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، انك حميد مجيد. ايها الاخوه الكرام، لا تنسوا زكاه الفطر، فان زكاه الفطر فرض على كل مسلم ذكرا كان او انثى، حرا او عبدا، صغيرا او كبيرا. وهذا مذهب عامه اهل العلم. وقد روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه واله وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعير على العبد والفطر والذكر والانثى والصغير والكبير من المسلمين. وهذه الزكاة زكاة الفطر تهرب للصادق من اللفظ والرصد وطعمة للمساكين. فقد ثبت عند ابي داوود وابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال: فرض ان رسول الله قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفض وطعمة للمساكين. فمن اتاها قبل الصلاة فهي زكاة مؤداة مقبولة، ومن أتاها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، فات وقت إيجابها أو وقت وجودها، ولا يبرأ العبد من الإثم حينئذ في أصح قولين أهل العلم. وقد يقول قائل: ما دامت صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، فلماذا فرضت على صغار المسلمين على الأطفال وهم لا تتصور المعصية في حقهم، إذ أن القلم مسؤول عن الصبي حتى يبلغ؟ والجواب عن ذلك أن قوله عليه الصلاة والسلام طهرة للصائم من اللغو والرفث خرج مخرج الغالب، خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له. وكذلك فإن العبد الصالح، الرجل الصالح الذي يظهر صلاحه للناس ويكون في القاطن على نفس الامر ولا يقع في لفظ ولا رفث في شهر رمضان تجب عليه الزكاه ايضا، والذي اسلم قبل انقضاء اخر ليله من رمضان بلحظه تجب عليه الزكاه ايضا، ولم يكن عنده وقت للرفث او اللفظ. فقوله عليه الصلاه والسلام كثره للصائم من اللفظ والرفث، هذا خرج مخرج الغالب كقوله تبارك وتعالى: ولا تطره فتياتكم على البغاء ان اردنا تحصنا. هل يفهم من هذا انها ان لم ترد تحصنا تكره على البغاء؟ لا، هذه الايه لا مفهوم لها، وكذلك هذا الحديث لا مفهوم له. فهذا خطاب يخاطب به المسلمون جميعا كما ثبت في حديث ابن عمر. على ألسنة بعض الناس من أن العبد إذا صلى الجمعة اليتيمة فهم يسمونها الجمعة اليتيمة أي التي لا جمعة بعدها، وهذه الكلمة لم ترد في شريعة الله عز وجل لا في الكتاب ولا في السنة ولا عند سلف الأمة. فهناك حديث يروى وهو حديث موضوع أن من صلى في الجمعة اليتيمة 4 ركعات قرأ فيها على نفس معين سورة معينة في أعداد معينة سقطت عنه الصلوات الماضية، وهذا باطل كذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وبدعة ضلالة. وهذا الحديث صلى عليه أهل العلم على مر العصور وحذروا الأمة منه، الذي ترك صلوات عليه أن يعلم أنه وقع في كبيرة من أعظم الكبائر، وفي نفس الوقت عليه ألا يجأس من رحمة الله عز وجل، فليدعو إلى الله تبارك وتعالى توبة نصوحة وليبسط إزاي الحسنات، فإن الحسنات يذهبن السيئات وليعزم على ألا يعود إلى مثل هذا الأمر مرة أخرى، وأن يداوم على الصلوات، فإن الصلاة هي العلامة التي تعرف بها الملائكة من دخل من المسلمين إلى النار. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث الله حتى إذا فرغ الله من القضاء بين عباده حتى إذا فرغ الله من القضاء وأراد أن يخرج من عباده من أراد أن يخرج يعني من النار ممن كان يشهد أن لا إله إلا الله أمر الملائكة أن يخرجوهم فيعرفونهم بعلامة آثار السجود. هذه آخر دفعة تخرج من النار وهم عتقاء الرحمن. إذا أمر الله عز وجل الملائكة أن يخرجوهم تعرفوا عليهم بعلامة آثار السجود. قال صلى الله عليه وسلم وحرم الله على الناس أن تأكل من ابن آدم أثر السجود فيخرجون وقد انتحدوا أي تفحموا فيصب عليهم ماء يقال له ماء الحياة فينبتون فيه كما تنبت الحبة في حميد السيل ويبقى رجل. فهذا الحديث يدل على أن هؤلاء آثر من يخرج من النار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد ذلك ويبقى رجل مظهر بوجهه على النار اي يلبس النار، وهذا الرجل اخر اهل الجنه دخولا للجنه، ويبقى رجل مقر بوجهه على النار يقول يا ربي قد خشبني ريحها واحرقني ذكاؤها. خشبني ريحها اي نظمني الدخان، اذا دخل الى الارض فانه يخشق الانسان وتطمع عيناه. قد خشبني ريحها واحرقني بثاؤها فاطر وجهي عن النار الى اخر الحديث. وهذا الحديث فيه ان هنالك الرجل اخر اهل الجنه دخولا للجنه. كذلك ثبت في الصحيح عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اخواني اخواني، فقال الصحابه اولست اخوانك يا رسول الله؟ قال انتم اصحابي واخواني قوم ياتون من بعدي يؤمنون بي ولم يروني. فقال او تعرفهم يوم القيامه يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه واله وسلم ارايتم لو ان لاحد منكم خيلا خضرا محدده بيضاء الجبهه بيضاء القوائم من بعض بين ظهراني خيل من ظهر الظهر سوداء بهيمه أكان يستطيع أن يتعرف على خيله؟ قال بلى يا رسول الله. قال فإن أمتي يدعون يوم القيامة غروا محددين من آثار الوضوء، وإني صرفهم على الحوض أن يسبقوا أمته صلى الله عليه وسلم إلى الحوض حتى يسقيها عليه الصلاة والسلام. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وفقاء له في هذا الموكب العظيم. فالصلاة عباد الله، الصلاة عباد الله، هذه آخر كلمة قالها عليه الصلاة والسلام. الصلاة وما ملكت أيمانكم، الصلاة ولا ملكت ايمانكم. وقد قال بعض اهل العلم يدخل في معنى ما ملكت ايماننا زوجاتنا ايضا، لان المراه بنص كلام الله عز وجل يصير زوجها سيدا عليها، والبيع سيدها لدى الباب، والمراد بالسيد هنا باتباع الزوج. وكذلك ثبت عند الترمذي عن عمرو بن الاحوص بن الجميع رضي الله تعالى عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم خطبه الوداع، فحمد الله عز وجل واثنى عليه ووعد وذكر، ثم قال: الا والصوت للنساء خيرا، فانما هن عوان عندكم، جمع عاليه اي اسيرات، فالمراه اسيره عند زوجها. فلذلك ادخلها بعض اهل العلم في هذه الوصيه الاخيره التي كانت منه صلى الله عليه وسلم: الصلاه وما ملكت ايمانكم. اخرج الامام احمد عن ثوبان رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال: استقيموا ولن تحصوا، لن تتمكنوا من الاحاطه بابواب الخير. ولذلك قال بعض الفقهاء كأبي حامد الغزالي رحمه الله: الترجيح بين الطاعات وتقديم طاعه على طاعه عند تداخل الطاعات هذا من فقه الرجل، هذا من فقه الرجل، لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الحديث: استقيموا ولن تحصي. وما دام الامر كذلك لن تحصي، ما هي افضل الاعمال؟ استمع الى بقيه الحديث: واعلموا ان خير اعمالكم الصلاه، فاعلموا ان خير اعمالكم الصلاه، ولا يحافظ على نموه الا مؤمن. اذا الكلام ايضا عن الصلاه والنمو في صحيح مسلم من حديث ابي هريره رضي الله عنه ان الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم قال: الا ادلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: اتباع الوضوء على المساجد، وتكسير الخطى الى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، وما أكثر خطايانا، وما أحوجنا إلى ما يكفرها. وأنت ترى أن الحديث هذا، هذا الحديث أيضا إنما تكلم عن الصلاة وعن الوضوء. فليتقي الله في نفسه، عبد يدرك الصلاة في سائر السنة، ولا يصلي إلا في شهر رمضان ليصحح صيامه، وليعلم ان الله عز وجل لا يخدع، وان من شروط التوبه ان يعزم على عدم العوده الى المعصيه. فان كان في نيته ان يترك الصلاه بعد انقضاء رمضان فليتوب الى الله عز وجل قبل ان ينقطع الشهر، فان هذه ليست توبه ولا تؤثر عند الله عز وجل. وان مات وهو على هذه النيه الفاسده فهو على خطر عظيم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اهدنا واهد أزواجنا وأبنائنا. اللهم اهد أصحابنا وأصحابنا. اللهم اهد جيراننا وزملائنا واصحابنا. اللهم اهد امتنا يا رب العالمين. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وانصر لنا ولا تنصر بنا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك سكارين، لك رحالين، لك مطواعين، اليك مخبتين، لك اواهين منيبين. اللهم اقسم حوزتنا وثبت حجتنا وتقبل توبتنا واجب دعوتنا واهد قلوبنا وسدد السنتنا واستر سخيمة صدورنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم نسعنا باسباعنا وابصارنا وقوتنا ابدا ما احييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم انا نعوذ بك من الغرق والجنون والجذام ونعوذ بك من سيء الاصفاد. اللهم انا نعوذ بك من جهل البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء. اللهم طهر السنتنا من الكذب واعيننا من الخيانه وقلوبنا من النفاق واعمالنا من الرياء. اللهم اجعل اعمالنا كلها صالحه واجعلها لوجهك خالصه ولا تجعل لاحد فيها شيئا. اللهم انا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك ومجاءة نسبتك وجميع شرفك. اللهم وفقنا لليلة القدر واجعلنا فيها من المقبولين. اللهم وفقنا لليلة القدر واجعلنا فيها من المقبولين. اللهم اجعلنا من عزفائك من النار في هذا الشهر العظيم. اللهم لا تدع لنا ولا لاحد من المسلمين غما الا غفرته ولا مريضا الا شفيته ولا ميتا الا رحمته ولا عيبا الا سترته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا عاصيا الا هديته ولا مظلوما الا نصرته ولا ظالما الا قصمته ولا اسيرا الا سترته. اللهم فك اسر اخواننا الماسورين وردهم الى اهلهم سالمين غانمين غير خزايا ولا مسؤولين ولا مخيرين ولا مبكرين. اللهم احفظ عليهم دينهم. اللهم احفظهم في ابدانهم واموالهم. اللهم احفظهم في ازواجهم وابنائهم واعراضهم. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في فلسطين وفي الشيشان وفي كل مكان. اللهم عليك باليهود والروس الكفر في الملاحدة وعليك بالكافرين سائر الكافرين والمنافقين. اللهم احصهم عددا واهلكهم بددا ولا تغادر منهم احدا. اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم صل على محمد النبي وازواجه امهات المؤمنين وذريته وال بيته كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. عباد الله نذكر اننا سنتناول الاحكام الخاصه بزكاه الفطر بعد صلاه الجمعه ان شاء الله.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، فيما يتعلق بزكاة الفطر ننظر أولا إلى أن الحديث الذي كان يردد كثيرا من خلال الإذاعة الماضي صوم رمضان معلق بين السماء والأرض لا يرفعه الا صدقه الفطر، هذا حديث موضوع ولا علاقه لزكاه الفطر بصيام رمضان الا انها فضله للصائم من اللغم والرفع. ومعنا حديث سنجعله متنا للكلام هو الحديث الذي اخرجه الشيخان عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال طلب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم زكاة الفطر نصف رمضان صاعا من خمر او صاعا من شعير على العبد والفضل والذكر والانثى والصغير والكبير من المسلمين. زاد البخاري وكان ابن عمر يعطي الصمت الا عاما واحدا اعوزه الصمت فاعطى الشعير رضي الله تعالى عنه. وفي روايه زياده اخرى عند البخاري وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم من يومين. هذا الحديث سيكون المثل الذي ان شاء الله نتعرف احكام الزكاه من خلاله. اولا قول ابن عمر رضي الله عنهما فرض رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ذهب جماهير العلماء الى ان زكاه الفطر فرض. وقال ابو حنيفه هي واجب على قاعدة ابي حنيفة في التفريق بين الفرض والواجب. وثالث الواجب عند ابي حنيفة يكفل كذلك الفرض. كل لما جاهد الواجب ما يكفل بخلاف جاهد الفرض فانه يكفل عنده. واما الجمهور فالفرض عنده هو الواجب. فزكاة الفرض فرض في مذهب عامة أهل العلم، وقال أبو حنيفة هي واجبة. ثم أعلم أن جماهير العلماء أدخلوها في الزكاة، يعني إن احتج مستند مثلا بما ذكر في صحيحين حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنهما، هي جاء عربي فسأل النبي عليه الصلاة والسلام أخبرني ما فرض الله علي من الصلاة، أخبرني ما فرض الله علي، سأله عن الزكاة، فذكر صلى الله عليه وسلم أحكام فرض الزكاة وأتها واجبة، قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. ومن ثم فإن جماهير العلماء يدخلون زكاة الفطر في الزكاة المفروضة، لأنه أنه قد ثبت عند النسائي وابن ماجه من حديث قيس بن سعد بن عباد رضي الله تعالى عنه عن أبيه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر قبل أن تنزل الزكاة، فلما نزلت آية الزكاة لم يأمرنا ولم ينهنا ونحن نفعله. فقوله لم يأمرنا ولم ينهنا، إذا الصحابة ورثوا على الأمر الأول أنه عليه الصلاة والسلام أمره بزكاة الفطر، ثم لم يأتي ناسخ بعد ذلك فتكون زكاة الفطر واجبة. واعلم أنها واجبة على جميع المسلمين، فقد توصي بها جميع المسلمين كما سيأتي إن شاء الله عز وجل. فقوله فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، فنسبت الزكاة إلى الفطر، وقد قال جمهور العلماء الفطر مأخوذ من الإفطار، الإفطار في رمضان. وقال بعضهم كابن قتيبة مأخوذ من النفوس، فزكاة الفطر يعني زكاة النفس من الفطرة التي هي أصل الخلقة. والأمر هو الصواب بقوله بقول ابن عمر رضي الله تعالى عنه في هذا الحديث فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان، المراد ذلك في الإفطار. ثم إلى جمهور العلماء قالوا ما دام النبي عليه الصلاة والسلام قد نسب الزكاة إلى الإفطار فهذا دليل على أن أول وقت الوجوب يدخل بغروب شمس ليلة العيد، بغروب شمس آخر يوم من رمضان ودخول ليلة العيد، لأن هذا هو أول زمان الفطر، واضح؟ هذا أول وقت إيه؟ الإيجاب، هذا أول وقت الإيجاب. فهذا مذهب الإمام أحمد والشافعي في قوله الجديد ومالك في الجزرتين عليه. وقال أبو حنيفة رحمه الله أول وقت إيجابها بطلوع فجر يوم العيد، إذا الفريق الأول قال بغروب شمس آخر يوم رمضان ودخول ليلة العيد، الفريق الثاني وهذا مذهب أبي حنيفة وقول الشافعية القديمة ورواية عن مالك أن أول وقت وجودها بطلوع فجر يوم العيد. طب ليه؟ قال لأن الليلة التي تحدث عنها ليست زمان الصيام، وبالتالي فإن زمان الصيام يدخل بطلوع فجر يوم العيد، وحينئذ يبدأ المسلمون في الفطر. وكان من سنته عليه الصلاة والسلام أن يفطر على ثمرات قبل أن يخرج إلى صلاة العيد في عيد الفطر، كان من سنته صلى الله عليه وآله وسلم أن يفطر على ثمرات قبل أن يخرج إلى صلاة العيد، وكان من سنته عليه الصلاة والسلام أن يؤخر صلاة عيد الفطر حتى يتمكن الناس من إخراج الزكوات. أما في عيد الأضحى فقد كان يؤخر الإفطار حتى يفطر من أضحيته عليه الصلاة والسلام، وكان يعجل بصلاة عيد الأضحى حتى يتمكن الناس من ذبح الأضاحي. صلوات الله وسلامه عليه، الشريعة كلها حكم. فالحاصل أن العلماء اختلفوا في أول وقت الوجوب على قولين، القول الأول أنه بغروب شمس آخر يوم من رمضان ودخول ليلة العيد، والقول الثاني بطلوع فجر يوم العيد، بطلوع فجر يوم العيد، وهو مذهب أبي حنيفة. طيب، لكن بعض أهل العلم بعثوا أن يستنبط وقت الوجوب من الاضافه لهذه الاضافه اللي هي ايه؟ زكاه الفطر. هذا هذا يحتاج الى نظر تحديد اوائل الاوقات وما الى ذلك، لا سيما وانهم شاهدون عليها احكام شرعيه. هذا يحتاج الى نظر، اما ان يشتق او ان يستنبط من الاضافه الوارده في قوله زكاه الفطر زكاه الفطر فهذا ضعيف، وقد قال بهذا بعض الشافعيه. خلي بالك الشافعيه فيها اهميه كبرى. من سبب ان اول وقت الوجود اختلف عامه اهل العلم فيه على قولين، فانهم بعد ذلك اجاز جمهورهم ان تفرض زكاه الفطر قبل وقت الايجاز، قبل وقت الايجاز. فمثلا الشافعي رحمه الله يقول يجوز اخراجها من اول يوم من رمضان، من اول يوم من رمضان. ليه؟ اسمع، سمعت ليه؟ شهرة للصائم، للصائم من اللغو والرفث، ما دام قد شرع في الصيام خلاص له ان يخرجها من اول يوم. وقال ابو حنيفه رحمه الله له ان يخرجها الى عامين، يعني يكون احد يخرج زكاه الفطر عن هذا العام وعن العام المقبل ايضا على مذهب ابي حنيفه رحمه الله. وكره ذلك الامام احمد وقال انما يرخص له في اليوم واليومين فقط، على ما ثبت في حديث ابن عمر ان الصحابه كانوا يقولون قبل الفطر بيوم او يومين. لكن المدقق في هذه المساله له ان يقول ان كان اول وقت الايجاز كما قلت يا احمد بغروب الشمس اخر يوم من رمضان ودخول ليله العيد، فانت لا تجيز للعبد ان يؤدي الطاعه قبل دخول وقت وجوده، سواء كان هذا الوقت الفاصل بين فعل الطاعه وبين وقت الوجود قليلا او كثيرا. واضح؟ كمان فان الامام مالك رحمه الله قال لا يجوز اخراج زكاة الفطر قبل وقت الوجوب ولو بلحظة، كما انه لا تجوز الصلاة قبل دخول الوقت. هل ممكن الانسان يصلي الظهر قبل دخول الوقت؟ فاعترض بعض المالكية على الامام مالك وقالوا كان ينبغي ان تلحق زكاة الفطر بالزكوات لا بالصلوات، انت تقيس على الصلوات لا ينبغي ان تلحق بالزكوات. وبالتالي فإن مذهب جماهير العلماء على التسليم بأن أول أوقات الوجود محدد في الشرع، جماهير العلماء على أنه يجوز للعبد أن يخرجها قبل وقتها. أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ذكر أنهم كانوا يخرجون الزكاة صبيحة يوم العيد بعد صلاة الفجر وقبل صلاة العيد، لكن هل هذا يؤخذ منه اشتراط؟ يؤخذ منه توقيت؟ لا يؤخذ منه لا اشتراط ولا توقيت. فده بالنسبة لما يتعلق بأول وقت الإيه؟ الوجوب. أنت ترى أنه لا دليل يدل بصورة قاطعة على أول وقت الوجوب، وإنما أخذ ذلك من الإضافة الواردة في قوله فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، زكاة الفطر. فكان هذا اجتهادا للعلماء ضاعفه بعض المحققين منهم قبل بقية العيد رحمه الله كما سمعت. والذين قالوا بذلك أجاز له أن يخرج، يعني شوف في المذهب الأولاني الذين قالوا ليلة العيد أجاز بعضهم أن يخرجها من أول، أجاز التشريع الجديد أن يخرجها من أول يوم في رمضان. طيب المذهب الثاني الذين قالوا يدخل وقت الايجاز بطلوع فجر يوم العيد، الامام ابو حنيفه رحمه الله قال يجوز له ان يدفعها بعامين، ان يخرجها بعامين، يعني زاد على الشافعي رحمه الله بكثير جدا. الشافعي قال في الاول اتباع من اول، فانت ترى ان اول وقت ايجازها لا دليل، لا يوجد دليل صريح عليه في الشرع
وبالتالي لا ينبغي ان نوقع بعض المساجد في العنف التي تخرج زكوات كثيرة وان نحتم عليهم ان يخرجوها ليلة العيد او بعد صلاة الفجر، فان هذا يؤدي الى ربكة شديدة. وتجد ان القائمين على الزكاة كانهم يلقونها للتخلص منها بأي وقت، لابد ان يعطي الشرع بالزكاة ازاي كلام ده، وهي جعلت طعمة للمساكين. هذا نتيجة لعدم الفهم الدقيق لاختلافهم في هذه المسألة، وأنه لا يوجد دليل صريح يقول أول وقت إيجاب زكاة الفطر سبب، بحيث أنهم لا تجوز لا يجوز أن تخرج الزكاة قبلها. واضح إخوانا النقطة دي؟ طيب آخر الأوقات هذا يقول أول وقت الوجود آخر الوقت، بحيث أنه إن أخرجها عن هذا الوقت كانت صدقة من الصدقات ولم تجزئه كزكاة. طبعا هذا واضح جدا من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عند أبي داود وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قول رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان شهرة الصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، فمن أداها خلي بالك من ذلك فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مؤداة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. إذا كانت بالواجب وتحصلت، لكن جمهور العلماء إذا مرة أصلنا أمر ننتبه حتى لا نؤثم أحدا، وإن كنا نعتقد أن هذا الحديث فاصل في المسألة، من أداها قبل الصلاة هذا العيد فهي عيد زكاة مؤداة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. فتبين ثمن في الصحيحين الحديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج زكاة الفطر قبل الصلاة، أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج زكاة الفطر قبل الصلاة، وهذا يعد نصا في محل النزاع، فلا التفات إلى قول خلاف هذا القول، إلا أن جمهور العلماء ذهبوا إلى أن هذين الحديثين محمولان على الاستحباب، وإلا فإن وقت زكاة الفطر ممتد إلى غروب الشمس يوم الفطر. ليه؟ برضه اعتمدوا على الإضافة الواردة في الحديث اسمها زكاة الفطر، وهذا يوم الفطر. يبقى إذا وقتها ممتد إلى قبيل غروب الشمس يوم العيد. واحد يقول اليوم الأول ولا الثاني؟ هو عيد الفطر كم يوم؟ يوم واحد فقط. يوم واحد فقط. لكن هذا المذهب لو أنه مذهب جمهور العلماء إلا أنه مذهب ضعيف خالفوا فيه ظاهر حديثين، حديث ابن عمر في الصحيحين أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج زكاة الفطر قبل الصلاة، والحديث الثاني حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند النسائي وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مؤداة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، فهي صدقة من الصدقات. يبقى نحرص جميعا على أن نخرجها قبل صلاة العيد، لأن الدليل دل على ذلك، وحتى من اقتنع بقول الجمهور فالأفضل له أن يأخذ بهذا المذهب احتياطا، والاحتياط حسن في الشريعة، لا سيما وإن هذا المذهب دل عليه حديثان صحيحان كما سمعت. نعود إلى حديث ابن عمر، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، فإحنا نقنع بكلمة فرض لتبيين فطر زكاة الفطر، ثم وقفنا عند كلمة زكاة الفطر لنبين وقت وجوبها، أول وقت وآخر وقت، من رمضان صاعا من طن أو صاعا من شعير، صاعا من طن أو صاعا من شعير.
هل يقتصر على هذين فقط؟ لا.
أرسل حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه الذي قال للشيطان قال قلنا نخرج زكاة الفطر من رمضان صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من خبز أو صاعا من أرض أو صاعا من زبيب. كم فضل؟ خمس أصناف. لكن الثلث الأول.
جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.